كنا نحاول وما زلنا نحاول فهم كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم حول حجية خبر الواحد. بل وقلنا أن الشيخ العظم الأنصاري أفاد بل على أنه لمطلبا أفاد جمع سماه أو عبر عنه بدليل العقل على حجية خبر الواحد، وهو أنه علم إجمالي بوجود أخبار معتبرة في ضمن الأمارات المعتبرة ضمن الأمارات الموجودة بين أيدينا، هذا من الأخبار والأحاديث وغيرها والظنون والأخبار، والعقل يلزمنا بالعمل وبذلك يثبت بذلك حجة خبر واحد. لكن بمشكلة تأتي هنا على رأيه المقدس أنه نحن لا نتمكن منها من التزام من عمل بهذا العلم الإجمالي لسعة دائرته، مثل ما إنسان يعلم هناك زوايا محرمة قطعا هذا في على وجه الأرض، هذا فعينادين هل يمكن ذلك بأن يتجنب الجميع هذا رباعيا. جاء الشيخ مصاحب الكفاية على الله درجاته في عليين هذا فتعمل فيها هذا الموضوع فقسم فجاء بتفصيل يقول عندنا ثلاث علوم إجمالية، علم إجمالي الذي أشار إليه الشيخ العظم الأنصاري هذا وأوضحه وهو علم بصدور أحكام واقعية في ضمن الأمارات التي هي شاملة لأخبارنا وأخبار العامة وغير الأخبار أيضا حتى لعل بعض الأكيسة أيضا، بل هذا علم إجمالي وعبر عنه بالعلم الإجمالي الكبير. وهناك علم إجمالي بل دائرته أضيق من هذا العلم الإجمالي، دائرته مع الأطراف العلم الإجمالي أضيق، وهو وجود أحكام شرعية في ضمن الأخبار فقط، سواء كانت تلك الأخبار في كتبنا المعتبرة وغير معتبرة وكتب هذا أبناء العامة المعتبرة وغير معتبرة. هذا أضيق دائرة هذا العلم الإجمالي الثاني أضيق من دائرة الإجمالية السابق، ولكن وجود هذا العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي السابق، فعلينا هذا نصرف النظر عن الأمارات الأخرى غير الأخبار، هذا نصرف النظر عنها لأنه تلك الأحكام المتضمنة التي نجاء بها الرسول العظم صلى الله عليه موجودة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة منا ومن غيرنا. ثم جاء رضوان الله تعالى بعلم إجمالي ثالث، وهو أضيق دائرة من حيث المعلومات من حيث أطراف من هذا العلم، وهو خصوص أخبار الموجودة في كتبنا المعتبرة مثل الكتب الأربعة وغيرها من الكتب التي ألحقت بالكتب الأربعة، كتاب مؤلفات الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه مثل أمالية ومثل بل هذا ثواب الأعمال وعقاب الأعمال مثلا وعلل الشرائع أو حكم الشرائع على قول بعض أساتذة بل وعدة الداعي منه ينقل صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه أيضا. فإذن علينا ناقض بهذه الأخبار، بذلك نتمكن من تخلص من علم الإجمال. إذا قلنا بهذه الروايات الموجودة في كتبنا المعتبرة تخلصنا من علم الإجمالي الوسط لأنه انحل ببركة هذا الإجمال، وإن نتخلص من علم الإجمالي الكبير وهو مطلق الأمارات هذا تخلصنا منه بالعلم الإجمالي الثاني، فالنتيجة أنه كذا هذا نعمل بهذا العلم الإجمالي وبذلك يثبت حجية الخبر. إخوتي الأجلاء، مع قطع النظر عن مناقشات الفنية في هذا التعبير من العلماء، وهذا نقول هذا الكلام وهذا التعب منهم رضوان الله تعالى عليهم أجنبي عن محل البحث جملة وتفصيلا. محل بعض إخوتي الأجلاء هو أنه رجل يخبرني بخبرين. طبعا ما باكي شو خبر يتعلق بالاحكام او موضوعات ما قد نزهد عنه، يخبرني وهو اعلم بانه لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب. بلي هذا، وهو اخذ من شخص هذه صفته، يعني اعلم بانه لا يتعمد الكذب، وهو اخذ من ثالث ورابع وآخر إلى أن يتنوب إلى زرارة وغيره من أبطال حملة الفقه الإسلامي هذا، وإلى شفته الإمام الصادق والباقر وغير إمام. هذا هو محل البحث. عندي علم فقط فقط بأن المخبر ومن أخذ منه هذا المخبر وما قبل على سلسلة لا يتعمد أي منهما الكذب، لكن احتمال الكذب احتمال الاشتباه موجود، احتمال الاشتباه موجود. ومن هنا يأتي بحث عن حجية خبر واحد. وأما إذا علمت بأي نحو بأن هذا الخبر صادر من الإمام، بأن عرفت بعلم تفصيلي أو علم إجمالي، ذاك سيف مشهور من قبل الله سبحانه على رأس كل مكلف، خرج عنه، خرج عنه. هكذا سيف مشهور، سيف. ولي هذا فالنتيجة تعب العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا أجنبي عن محل البحث جملة وتفصيله. وإذن وذلك إن شاء الله تعالى ناتي بدليل هذا مقنع إن شاء الله تعالى على حجية خبرات الذي هو محل البحث. ولكن بما أننا ندخل في بحث الاستفادة توصيع أفهامنا وتوصيع صدورنا هذا بمطالب علم المطالب اللي أفادها علينا علماء الأبرار، ندخل في البحث الأثار هو سيد العظم، وهو أنه ما فائدة هذه الأخبار الموجودة في كتبنا المعتبرة هذا والتي نعلم إجمالا بصدورها عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا البحث فقط هذا فرضي بحث علمي جليل، ولكنه خارج عن محل البحث، والحمد لله رب العالمين.